بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة البيقونية. كنا وقفنا عند المدلس، وننبه هنا إلى قوله: والثاني لا يسقطه لكن يصف. هنا عندنا إسناده، هذا خطأ. الصواب: لكن يصف أوصافه، وهي كذلك في المخطوطة. في المخطوطة من المنظومة كذلك. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فكلمة إسناده خطأ، الصواب أوصافه كما جاء في المخطوطة. ثم قال: وما يخالف ثقة به الملأ. فالشاذ والمقلوب قسمان: تلا إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمثل قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. هذه الأبيات الثلاثة فيها تعريف الشاذ، وتعريف المقلوب، وتعريف الفرد. هذه أنواع ثلاثة من أنواع الحديث. أما الشاذ فقد سبق بيانه في تعريف الحديث الصحيح، وقلنا إن الحديث الصحيح من شروطه ألا يكون شاذا، والشاذ عرفناه هنالك وضربنا عليه مثالا. الحديث الشاذ هو الحديث الذي يخالف فيه ثقة من هو أوثق منه، سواء من حيث القوة أو من حيث الكثرة. هذا الحديث الشاذ عند العلماء، وهو حديث ضعيف. والشاذ غلط من الراوي لا يحتج به ولا يستشهد به، لأنه غلط أو وهم خطأ من الراوي. فالحديث الشاذ لا يستشهد به، لأنه فيما يظهر أنه وهم أو غلط من الراوي. هذا الحديث الشاذ. وأما المقلوب فالقلب كما ذكر الناظم رحمه الله يكون في الإسناد ويكون في المتن. الناظم ذكر نوعين من أنواع القلب في الإسناد، والقلب أيضا يكون في المتن، لكن ما ذكره الناظم. ما هي الأنواع التي ذكرها الناظم؟ الناظم يقول: والمقلوب قسمان: إبدال راو ما براو قسم، أن تبدل راو براو. مثاله: حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي بعض الرواة يقول مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فأبدل راو براو، أبدل عبد الله بن دينار بنافع. هذا هو الإبدال. وهذا الإبدال أحيانا يضر وأحيانا لا يضر. متى لا يضر؟ لا يضر إذا كان إبدال ثقة، إذا كان هذا الإبدال إبدال ثقة بثقة. إذا كان إبدال ثقة بثقة ما يضر، كلاهما ثقة ما يضر. يضر إذا كان إبدال ضعيف بثقة، أو ثقة بضعيف، هنا يضر، لأن الحديث يرويه الضعيف. فإذا وضعت مكانه الثقة أوهم الحديث وصحح، وهنا الخطأ وهنا الخطر. الحديث يرويه ضعيف، فيأتي بعض الرواة يرفع هذا الضعيف ويضع بدلا منه راويا ثقة، فيأتي العلماء بعد ذلك أو المصححون أو أحد المصححين أو أحد الباحثين فيصحح الحديث بناء على أن الراوي ثقة وهو لم يعلم أنه وقع قلب وأن الراوي في الحقيقة ضعيف لكنه أبدل بثقة. هذا هو الخطر. أو العكس، الحديث يرويه ثقة فيبدل بضعيف، فالحديث صحيح، فلما وضع مكان الثقة راويا ضعيفا، لما وضعنا مكان الثقة راويا ضعيفا ضعف الحديث بسبب هذا الإبدال. إذن الإبدال إن كان إبدال ثقة بثقة لا يضر، وهذه علة ليست قادحة. وإن كان إبدال ضعيف بثقة أو ثقة بضعيف فهذا هو الذي يضر، لأنه يصحح الحديث الضعيف ويضعف الحديث الصحيح بناء على هذا القلب الذي وقع هذا الغلط. النوع الثاني الذي ذكره المؤلف إبدال راو براو قسمه، وقلب إسناد للمتن. قلب الإسناد للمتن يعني المتن له إسناد معين معروف. مثال ذلك هذا المتن يرويه مثلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا إسناده، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومعروف أن هذا المتن يروى بهذا السند، هذا المتن يروى بهذا السند، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فيأتي أحد الرواة فيهم فيرويه مثلا من طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، فأبدل سندا بسند، أبدل سندا بسند، مع أن هذا الحديث لا يعرف من حديث أبي وائل ولا يعرف من حديث ابن مسعود، إنما هو من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. وهذه أشياء دقيقة يفهمها العلماء، ولذلك العلماء إذا جاءوا عند هذا الحديث ورأوه أنه من حديث ابن مسعود، وهم يعلمون أن ابن مسعود لم يحفظه قط ولم يسمعه قط وإنما هو عند أبي هريرة، فيقولون عن هذا الحديث عن هذا السند، يقولون هذا إسناد باطل، باطل ما هو صحيح، يعني هذا غلط ووهم من الراوي، أبو وائل لم يسمع بهذا الحديث، عبد الله بن مسعود لم يحفظ هذا الحديث ولم يحدث به قط، إذن هو غلط وقع. هذا الإبدال كما سبق أحيانا يضر وأحيانا لا يضر. إذا كان هذا الإبدال إبدال إسناد صحيح بإسناد صحيح ما يضر، لكن إذا كان هذا الإبدال إبدال إسناد ضعيف بإسناد صحيح أو العكس يضر كما سبق بيانه. إذن هذان النوعان هما اللذان ذكرهما الناظم رحمه الله، إبدال راوي براوي أو إبدال سند بسند. إبدال راوي ما براوي قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، وإبدال سند بسند يسمى القلب، تقليب المتون والأسانيد، والقلب عموما لا يجوز، القلب تصرف الرواية ما يجوز، القلب ما يجوز تصرف في الحديث، تصرف في الرواية على وجه ليس بشرعي، إلا إذا كان على سبيل الاختبار، إلا إذا كان على سبيل الاختبار أن نختبر الراوي، كما حصل في القصة المشهورة في امتحان أهل بغداد للإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري دخل بغداد فأراد علماء بغداد أن يمتحنوه، فأحضروا 10 من الشباب وحفظ كل واحد منهم 10 أحاديث، وطلبوا من هؤلاء 10 أن يسألوا الإمام البخاري، 10 في 10 كم حديث هذه؟ هذه 100 حديث مقلوبة المتون والأسانيد، يعني حفظوها ولكن قلبوا أسانيدها ومتونها. فجعلوا هذا السند لذاك المتن وهذا المتن لذاك السند ولخبطوا الدنيا يعني. جعلوها هكذا عريكة. فحديث من رواية أبي هريرة جعلوه من رواية ابن مسعود، وحديث من رواية ابن مسعود جعلوه من رواية حذيفة، وحديث من رواية حذيفة جعلوه من رواية ابن عباس وهكذا. وحديث لا يعرف إلا من حديث ابن عمر جعلوه من حديث عائشة. وأسانيد خلطوها، حديث لا يرويه إلا الأعمش جعلوه من رواية منصور، حديث لا يرويه انفرد به مثلا يحيى بن أبي كثير جعلوه من رواية الزهري. قلبوا الأسانيد وخلطوها خلطا عجيبا، 100 حديث. فجاء البخاري واجتمع الناس وعقد المجلس وحضر العلماء والحفاظ وطلاب العلم، والإمام البخاري كان في ذلك الوقت شابا، البخاري شاب، وكان يحفظ 10,000 من الأحاديث وعشرات الآلاف من الرواة ولم يخط شاربه. هذا عجب هذا الرجل. فلما حضر تقدم الشاب الأول فسأله عن الحديث الأول، فقال البخاري لا أعرفه. انتبهوا شو هذا جواب المحدثين، المحدث إذا سمع حديثا ما يحفظه يقول ما أعرفه، يعني أسألك عن حديث كذا 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 رواه أبو هريرة ما أعرفه. هو قد يكون يعرف الحديث ولكنه يعرفه من حديث عائشة مثلا، أما من حديث أبي هريرة ما يعرفه، صحيح ما سمع به، قال ما أعرفه. وهذا معنى الإغراب عند المحدثين، يقول أغرب علي فلانا، أغرب علي فلان، وأغربت على فلان. أغرب يعني جئته بسند، جئته بحديث ما يعرفه، هو يحفظه من حديث عائشة مثلا، أنا جئت له بإسناد يروى به هذا الحديث إلى ابن مسعود، أغربت عليه. طيب، وهذا طبعا معناه سعة الرواية. الحديث الثاني قال الإمام البخاري ما أعرفه، الثالث ما أعرفه، الرابع ما أعرفه، 10 أحاديث قال ما أعرفه. جاء الشاب الثاني، الحديث الأول يا أبا عبد الله ما أعرفه، الثاني ما أعرفه. الناس انقسموا قسمين، قسم قالوا أهذا هو البخاري الذي ملأ الدنيا باسمه وذكره، هذا هو، شوفوا كيف الرجل ما يعرف شيئا يعني. مسكين. وعلماء آخرون من الأذكياء قالوا لا، فطن الرجل، يعني انتبه للحيلة، فطن، انتبه، كلمة لا أعرفه ولا أعرفه معنى أنه عارف، منتبه للشيء هذا. طيب، انتهى الفتى الأول، الثاني، الثالث، انتهى 10، انتهت كم؟ 100 حديث مقلوبة المتون والأسانيد. اسمع، أنا لو أذكر لك الآن حديثا واحدا بإسناده أذكره لك مرة واحدة تعيده لي، وهو حديث البخاري. طيب البخاري الآن ماذا فعل؟ اسمع ماذا فعل. استدعى الشاب الأول، تعال تعال، الأول، أول واحد سأله، تعال أنت، اسمع ماذا قال له. قال له أنت قلت كذا وكذا، وهذا غلط، والصواب كذا وكذا، وقلت في الحديث الثاني كذا وكذا، وهذا غلط، والصواب كذا وكذا، وقلت في الحديث الثالث كذا وكذا، وهذا غلط، والصواب كذا وكذا. وسرد له 10 المغلوطة الأولى، ثم صوبها له، ثم استدعى الشاب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس يذكر لهم الغلط ويعيده إلى الصواب، فانبهر الناس وخضعوا للبخاري. يقول الحافظ ابن حجر في تعليق على هذه القصة، يقول ليس العجب أن البخاري يحفظ الصحيح فهو حافظ، العجب أنه حفظ الغلط من أول مرة. هذا آية، حفظ الغلط من أول مرة، آية، سبحان الله، يعني حفظ الغلط ثم أعاده ورده إلى الصواب، سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والقلب في الأسانيد وفي الرواة يقع، وينتبه له الحذاق من علماء الحديث. وأما القلب في المتون فموجود كثير، يقع القلب في المتن، ومن الأمثلة على ذلك الحديث المشهور، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بعض الرواة قلب، قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب. وأيضا الحديث المشهور الذي تنبني عليه المسألة الشهيرة عند فقهاء العصر، هل المصلي ينزل على قدميه أم ينزل على ركبتيه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، تحولت بقدرة قادر قبل 15 سنة تقريبا أو نحوها، تحولت إلى معركة شرسة بين طلاب العلم. ما يحتاج يا جماعة، مسألة سهلة فرعية في الفقه، من أخذ بقول الشيخ ابن باز فله وجه، ومن أخذ بقول الشيخ الألباني فله وجه، الحمد لله. وأنتم في الحقيقة متفقون، لأن كل منكم متبع للدليل، ما في مشكلة. لكن تجد الشدة والمجادلة والعراك والحروب الضارية بين طلاب العلم عند هذه المسائل، وهذا من قلة الفهم والفقه، والله المستعان. حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول هذا فيه قلب. قال: وصوابه فليضع ركبتيه قبل يديه. وقال هذا فيه قلب. وابن القيم احتج بحجة، احتج بحديث آخر ولكنه ضعيف جدا، واحتج أيضا بأن البعير ينزل على ماذا؟ على يديه. ولكن رد عليه العلماء الآخرون فقالوا: ولكن ركبة البعير في يديه. وهذه المشكلة، البعير سبب لنا مشكلة، ينزل على يديه وركبته في يديه. فالبعير إن قال ينزل على يديه صدق، وإن قال ينزل على ركبتيه صدق، فأصبح يعني الآن الترجيح من جهة البعير متعذرة. إذن الترجيح أن نرجع إلى الروايات. فلما رجعنا إلى الروايات وجدنا أن رواية النزول على اليدين أقوى من رواية النزول على الركبتين، والله أعلم. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري لما ذكر هذا الحديث قال: والقلب إليه أميل. ففهم ابن القيم بعض العلماء أن كلمة القلب هنا يعني القلب الاصطلاحي، يعني القلب في الحديث. والصواب أن القلب هنا ما مراد به القلب، يعني قلب الإنسان المضغة الذي إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسدت سائر الجسد. يعني والقلب إليه أميل، يعني أنا قلبي يميل إلى هذا الحديث أكثر. ففهمهم ماذا قالوا؟ القلب إليه أميل، يعني القلب في هذا الحديث. أصبحت مشكلة هذه الكلمة، والقلب إليه أميل، والله المستعان. طيب: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. الحديث الفرد، الحديث الفرد هو الغريب، ولكن الحديث الفرد غرابته نسبية. كيف؟ يعني ينفرد به ثقة. هذا الحديث يرويه جماعة من الرواة ولكن كلهم ضعفاء، ليس فيهم ثقة إلا واحد، فأنت تقول انفرد به ثقة، انفرد به فلان ثقة، يعني ما رواه من الثقات إلا واحد، فهذا فرد. هل هو غريب؟ الجواب لا، ليس غريبا لأنه قد رواه جماعة، ولكنه غريب نسبي، يعني بالنسبة للثقات ما رواه إلا واحد فهو فرد. عرفتم ما معنى فرد؟ يعني من فرد به ثقة من بين الثقات، ولو شاركه جماعة من الضعفاء يسمى فردا أيضا، هو غريب نسبي. أو قال أو جمع، يعني ينفرد به جمع من الرواة، ولكن بشرط أن يكونوا محصورين على بلد أو على شيخ. فيقال مثلا هذا الحديث انفرد به أهل الشام، فهو غريب لأنه لا يعرف في العراق، ولا يعرف في مكة، ولا يعرف في المدينة، ولا يعرف في مصر، ولا في اليمن، وإنما هذا الحديث من رواية أهل الشام، فهو فرد غريب ولكنها غرابة نسبية. كحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث الطويل، هذا الحديث انفرد به أهل الشام، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام، هذا الحديث، فهو فرد انفرد به أهل الشام، أو ينفرد به جماعة من مثلا من تلاميذ الزهري، نقول مثلا هذا الحديث انفرد به تلاميذ الزهري ما رواه غيره، يسمى فردا، ولكن فرد هي غرابة نسبية. أو قصر على رواية، ما معنى قصر على رواية؟ يعني يقال هذا الحديث ما رواه عن فلان إلا فلان، هذا غريب أيضا. أعطيكم مثال يتضح به هذا الكلام، حديث يعني يشترك فيه في روايته عن الأعمش شعبة والثوري وأبو معاوية الضرير ووكيع مثلا، جماعة من أصحاب الأعمش يروونه عن الأعمش، إذن الحديث غريب ولا ما هو غريب؟ الحديث ما هو غريب، رواه جماعة عن الأعمش، ولكن انفرد بروايته عن سفيان الثوري مثلا محمد بن يوسف الفريابي، ما رواه عن الثوري إلا الفريابي، فيقال هذا الحديث غريب من حديث الثوري. لماذا؟ انفرد بروايته عنه فلان فقط، يقال غريب من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق، من طريق الثوري غريب، هذا معنى قصر على رواية. هل هنا الغرابة مطلقة أم نسبية؟ هيا أخوان نسبية، يعني هو غريب بالنسبة لحديث من؟ لحديث الثوري. وهذا معنى كلمة الترمذي رحمه الله لما أحيانا يذكر الحديث يقول هذا الحديث غريب من هذا الوجه، يعني هو معروف من طرق أخرى قد تكون في الصحيحين، ولكن من هذا الوجه، من هذا الطريق غريب. هذا معنى الفرد. إذن الفرد هو الحديث الغريب، ولكن الغرابة فيه ليست مطلقة، الغرابة نسبية، إما أن ينفرد به أهل بلد، وإما أن ينفرد به تلاميذ شيخ، وإما أن ينفرد به ثقة دون الثقات ولو شاركه ضعفاء أو متركون، أو ينفرد به راو عن راو وقد يكون الحديث معروفا من طرق أخرى، هذا هو الفرد كما قال رحمه الله. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. إذن أخذنا الآن الشاذ والمقلوب والفرد. أنا أعطيكم واجبا كواجبات المدارس، مدارس التعليم، أطلب من كل واحد منكم أن يفتش لي السلسلة الضعيفة للألباني ويخرج حديثا شاذا، يخرج حديثا شاذا، يعني تتبع السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، إذا عثرت على حديث شاذ اكتبه في ورقة وأحضره لنا حتى نشوف هل الشاذ مفهوم ولا لا. المطلوب ما هو؟ حديث شاذ تجده في السلسلة الضعيفة. لماذا شاذ؟ تنقل هذا عن الشيخ ما يقول الشيخ فيه وتأتي به مكتوبا في ورقة. وهذا نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.